الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عبد الله في كتابه الصحيح ونحن في الدرس العاشر من كتاب الحيض، قال: باب غسل المحيض، أي كيف يغسل المحيض إذا ولى من المرأة. وقد تقدم معنا الإشارة إلى حديث عائشة رضي الله عنها في قصة أسماء بنت يزيد ابن السكن المعروفة بأسماء بنت شكل. قال: حدثنا مسلم وهو ابن إبراهيم الفراهيدي، قال: حدثنا وهيب وهو ابن خالد، قال: حدثنا منصور وهو ابن المعتمر، أو منصور بن صفية، نعم قد تقدم معنا، عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أغتسل من المحيض؟ قال: خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا. زاد هنا أنها تطيب نفسها ثلاثا، وهذا لمزيد تطهر وإزالة قذى وقذر وإزالة أذى وقذر وإزالة الرائحة المنتنة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه أو قال: توضئي بها، كناية عن إلحاقها أثر الدم، فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن تكون عائشة رضي الله عنها قد علمت هذا الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم فبينته ووضحته على ما علمت وسمعت، وإما أن تكون أخذته من القرينة، من قرينة استحياء النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان الأمر لا يستحى منه لصرح به صلى الله عليه وسلم، لو كان المراد اغسلي وجهك أو يديك أو رجليك، فقد تقدم أنه علمها كيف تغتسل، ولكن الأمر يتعلق بشيء الكناية فيه أولى. قال رحمه الله: باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. وهذا موافق لما قدمناه من أن المرأة عند غسلها من الجنابة لا يلزم أن تنقض الضفائر، وعند غسلها من المحيض يتعين عليها نقض الضفائر، إلا أنه اختلف هل هذا النقض للوجوب أم هو للاستحباب، والذي يظهر أنه للاستحباب لأن الأمر إرشاد خشية ألا يصل الماء إلى شؤون رأسها. وأما ما جاء عن أم سلمة في مسلم: إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا. وفي رواية زادت: والحيضة، إلا أن زيادة الحيضة قد أعلها بعض أهل العلم بالشذوذ. وقد كان عبد الله بن عمرو بن العاص يرى أن على المغتسلة من الجنابة أن تنقض شعر رأسها، فبلغ ذلك عائشة فقالت: عجبا لك يا ابن عمرو، لقد كنت أغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أزيد على أن أفيض على رأسي الماء. ثم قالت: وكن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى يكون مثل الفروة، أي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كنا يقصرن شعر الرأس حتى لا يبقى طويلا ولا يحتاج إلى ظفر ولا إلى شيء من ذلك. والمكروه في حق النساء والمحرم الحلاقة، أما التقصير فهو جائز إلا إذا كان الزوج يرغب في إطالة الشعر فلا يجوز لها أن تتعرض له. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال: حدثنا إبراهيم وهو ابن سعد الزهري قال: حدثنا ابن شهاب وهو محمد بن مسلم الزهري عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت: يا رسول الله، هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك ففعلت. فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأحمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها وهي تريد أن تغتسل من المحيض، أمرها أن تمشط شعر رأسها، وهذا مما يدل على نقض الأظفار في غسل المحيض، وفي زيادة اعتناء بالشعر في غسل المحيض حتى تكون المرأة على أكمل الهيئات وأتم الصفات. وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عليهم من السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم للطاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج قارنا لأنه ساق الهدي، وبقية الصحابة رضي الله عليهم أهلوا بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة. والحج ثلاثة أنساك: التمتع والقران والإفراد. والمتمتع هو الذي يأتي بعمرة في أشهر الحج، والقارن هو الذي يجمع بين الحج والعمرة ويسوق معه الهدي، والمفرد هو الذي يهل بالحج وحده. قوله: فزعمت أنها حاضت، ليس المراد أنها كذبت في هذا الإخبار، فإن الزعم أحيانا يأتي بمعنى القول الكذب، ولكن المراد هنا أنها أخبرت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، أي استمر معها الحيض فترة وكانت قد حاضت بسرف. وقوله ليلة عرفة أي الليلة التي صبيحتها عرفة، فقالت: يا رسول الله، هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة، أي ماذا أصنع؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بنقض شعر الرأس للغسل من الجنابة. وسيأتي ما يتعلق بأحكام الحج في بابه إن شاء الله عز وجل. قال رحمه الله: باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن هشام وهو ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يهل بعمرة فليهلل، فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة. فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج، وكنت أنا ممن أهل بعمرة. فأدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج. ففعلت حتى إذا كانت ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. قال هشام: ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. هذا الحديث ساق له مسلم فيما أظن أكثر من 34 طريقا في كتاب الحج، وألفاظه بينها تفاوت وتقارب، والشاهد أن العلماء اختلفوا في إهلال النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذه الألفاظ، إذ تقول: تارة تمتعنا مع رسول الله، وتارة أهللنا لا نرى إلا الحج، وتارة جمع بين الحج والعمرة، والجمع بينها أنهم بدأوا بإنشاء الحج، فلما بلغوا مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالحل، فمن كان معه هدي بقي على إحرامه لأنه قارن، ومن لم يكن معه هدي أحل. والخروج إلى التنعيم لأنه أقرب الحل إلى الحرم، وهل يجب نقض الشعر؟ لا يجب، وإنما هو من المستحبات كما أسلفنا لما تقدم بيانه. وفيه اهتمام الرجل بزوجته لأن النساء ضعيفات في باب العلم والعمل، وفيه أن هذا الأمر الذي كتبه الله على بنات آدم لا يؤثر على عبادتهن، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يكلف نفسا إلا ما أتاها. شغل هذه، شغل. قوله: ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة، مع أنها امتشطت وربما تساقط شيء من شعرها، فدل هذا على أن تساقط شيء من البشرة أو الشعر أو الظفر بدون قصد من الحاج ليس عليه فيه شيء. رجل سرح لحيته فتساقط بعض شعرها، أو اغتسل وتساقط بعض شعره، ليس عليه شيء.